الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه، فصل بعنوان التزام النوافل الشاقة مخالفة للدليل. التزام النوافل الشاقة مخالفة للدليل. إذا ثبت ما تقدم ورد الإشكال الثاني، وهو أن التزام النوافل التي يشق التزامها مخالفة للدليل، وإذا خالفت فالمتعبد بها على ذلك التقدير. وصلت للصفحة لسه، أقرأ من الأول تاني. إذا ثبت ما تقدم ورد الإشكال الثاني، وهو أن التزام النوافل التي يشق التزامها مخالفة للدليل، وإذا خالفت فالمتعبد بها على ذلك التقدير. ما المعني بذلك التقدير يا إبراهيم؟ ما المعني بذا على ذلك التقدير؟ خد بالك يا إبراهيم شوي، خد بالك ما ينفعش. على ذلك التقدير أي أنه مخالف للدليل، متعبد بما لم يشرع وهو عين البدعة، فإما أن تنتظمها أدلة ذم البدعة أو لا، فإن انتظمتها أدلة الذم فهو غير صحيح لأمرين. أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كره لعبد الله بن عمرو ما كره فقال له إني أطيق أفضل من ذلك، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام صم نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاق، يبقى معنى ذلك الصيام ما ينفعش أبدا، يضعفك عن الواجبات. ومن أجل هذا نقول إن الصوم النفل له أنواع، إما أن يصوم يوما ويفطر يوما وهذا أعلى الدرجات، وإما أن يصوم من كل أسبوع اثنين وخميس، وإما أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام. دي كلها عبادات معينة، لأن الإشكال واحد يقول لك والله أنا منوه أصوم ثلاثة من كل شهر ولكن صادف مثلا الاثنين أو الخميس، دي عبادة ودي عبادة تانية، هذه عبادة وهذه عبادة أخرى، فإن كنت تسلك عبادة فلا تنشغل بغيره. يقول لا أفضل من ذلك، تركه بعض على التزامه، ولولا أن عبد الله فهم منه بعد نهيه الإقرار عليه لما التزمه وداوم عليه، حتى قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا إنها بدعة وقد ذم كل بدعة على العموم لكان مقرا له على خطأ، وهذا لا يجوز. كما أنه لا ينبغي أن يعتقد في الصحابة أنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا للتعبد بما نهاه عنه، فالصحابة رضي الله عنهم أتقى لله من ذلك. الجزية ديت علماء الأصول لما قالوا إيه، إن الأمر يدل على الوجوب صح، ما لم تكن هناك قرينة تصرفه من الوجوب إلى شيء آخر. ساعات تجد علماء الأصول يقولون أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، وإن فتشت لهم عن قرينة ما تجد إلا عمل الصحابة. ليه يا أخواني؟ لأن الصحابة من خلال الملازمة والقرب الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون مقصده من الكلام وهو يتكلم. وهذه بقى يا أخواني من الجزئية ديت، لذلك مثلا تجد إيه النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء، يبقى دلائل الحال حوله تقول إن هذا النهي للتحريم أو للكراه. عشان كده بيقول إيه، فالصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يتعمدون مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا أتقى لله من ذلك. وكذلك ما ثبت عن غيرهم من وصال الصيام وأشباهه. الثاني أن العامل بها دائما بشرط الوفاء، إن التزم الشرط فأداها على وجهها فقد حصل مقصود الشارع فارتفع النهي إذن، فلا مخالفة للدليل فلا ابتداع. وإن لم يلتزم أداءها فإن كان باختياره فلا إشكال في المخالفة المذكورة، كالناذر يترك المندوب من غير عذر، ومع ذلك فلا يسمى تركه بدعة ولا عمله في وقت العمل بدعة، ولا يسمى بالمجموع مبتدعا. وإن كان لعارض مرض أو غيره من الأعذار فلا نسلم أنه مخالف. نعم، كالنادر يترك المندوب من غير عذر، يعني نظر أن يفعل شيئا. الأصل في النذر اللي هو الوجوب، وخبره اللي هو الإنسان أن يلزم نفسه بعبادة ما ألزمه الشرع. طيب هو أخذ على نفسه عهدا وميثاقا ألا يترك المندوب، يبقى في فرق بنقول لله علي أن أفعل كذا، وفرق بيقول أخذ عهد وميثاق لن أترك مندوب. فالعلماء أعطوه لفظ النادر من ناحية الشكل فقط أنه ألزم نفسه غير النذر المطلق. ومع ذلك فلا يسمى تركه بدعة ولا عمله في وقت العمل بدعة، ولا يسمى بالمجموع مبتدعا، وإن كان لعارض مرض أو غيره من الأعذار فلا نسلم أنه مخالف. كما لا يكون مخالفا في الواجب إذا عارضه فيه عارض كالصيام للمريض والحد الغير المستطيع فلا ابتداع إذا. وأما إن لم تنتظمها أدلة الذم فقد ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي عنه بل هو مما يتعبد به وليس من قبيل المصالح المرسلة ولا غيرها ممن له أصل على الجملة، وحينئذ يشمل هذا الأصل كل ملتزم تعبدي كان له أصل أم لا، لكن بحيث يكون له أصل على الجملة لا على التفصيل، كتخصيص ليلة مولد النبي عليه الصلاة والسلام بالقيام فيها ويومه بالصيام أو بركعات مخصوصة، وقيام ليلة أول جمعة من رجب وليلة النصف من شعبان، والتزام الدعاء جهرا بآثار الصلوات مع انتصاب الإمام لذلك، وما أشبه ذلك مما له أصل جملي، وعند ذلك ينخرم كل ما تقدم تأصيله. والجواب عن الأول أن الإقرار صحيح ولا يمتنع أن يجتمع مع النهي الإرشاد لأمر خارجي، فإن النهي لم يكن لأجل خلل في نفس العبادة ولا في ركن من أركانه، وإنما كان لأجل الخوف من أمر متوقع، كما قالت عائشة رضي الله عنها إن النهي عن الوصال إنما كان رحمة بالأمة، اكتب عندك وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يترك الأمر وهو يحب أن يفعله. خشية أن يفرض على الأمة. خشية أن يفرض على الأمة. وقد واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن تبعه في الوصال كالمنكل بهم، ولو كان منهيا عنه بالنسبة إليهم لما فعل. يبقى لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، لست كهيئتكم، فأرادوا أن يواصلوا معه فواصل يوم ويومين. في اليوم الثالث جاء شهر شوال، ولكنه أراد أن يواصل بهم كالإيه كالمنكل. يبقى مسألة أنه هو مجرد أنه هو واصل بهم يدل على أن الوصال ليس بمنهي عنه، لأن النبي لا يفعل المنهي أبدا، واخد بالك، ولكن الأمر إيه للتنكيل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء ويتركه خشية الإيه أن يفرض على الأمة برحمته، برحمة المولى عز وجل بالأمة. هو الصواب أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فانظر كيف اجتمع في نعم أين الوصال، مش الوصل، الوصال، وهو أن يصوم ويقضي وقت المغرب فلا يأكل ووقت السحور فلا يتصحر وهكذا. نعم، ما هو دي اللي احنا قلناها في الأول، اتباع العمل الشاق مخالفة للدليل. معايا؟ يبقى هو هنا يعمل عمل شاق لازم هيخالف الدليل، يبقى ما ينفعش. أما النبي صلى الله عليه وسلم خاصهم به. نعم، منهين عنه، منهين عنه نعم. حتى إن استطاع ما يخلنا خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فانظر كيف اجتمع في الشيء الواحد كونه عبادة ومنهيا عنه، لكن باعتبارين ونظيره في الفقهيات ما يقوله جماعة من المحققين في البيع بعد أداء الجمعة، فإنه نهي عنه لا من جهة كونه بيعا بل من جهة كونه مانعا من حضور الجمعة، فيجوزون البيع بعد الوقوع ولا يجعلونه فاسدا، وإن وجد التصريح بالنهي فيه للعلم بأن النهي ليس براجع إلى نفس البيع بل إلى من إلى أمر يجاوره. ولذلك يعلل الجماعة ممن قال بفسخ البيع بأنه زجر للمتبايعين لا لأجل النهي عنه، فليس عند هؤلاء بيع فاسد أيضا ولا النهي راجع إلى نفس البيع. اكتب عندك والنهي يدل على التحريم ويقتضي الفساد إذا كان عائدا إلى الشيء بعينه أو إلى ركن من أركانه، إذا كان عائدا إلى الشيء بعينه أو إلى ركن من أركانه أو إلى شرط من شروطه. فالأمر بالعبادة شيء، وكون المكلف يوفي بها أو لا شيء آخر. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو على ما التزم دليل على صحة ما التزم، ونهيه إياه ابتداء لا يدل على الفساد، وإلا لزم التدافع وهو محال. مفهومة دي؟ طيب. يقول إقرار النبي لعبد الله بن عمرو بن العاص، أو إلى شرط من شروطه. الحوار الذي دار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عبد الله بن عمرو بن العاص حوار مهم جدا، وده من الأدلة القوية في تأصيل السنة والبدعة. حاصل الحديث ان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول زوجني ابي امراه ذات حسب وجمال، وكان ابي اللي هو عمرو بن العاص يتعاهد كنته لي امراه ابن يعني. فدخل عليها يوم فقال كيف حال ولد عبد الله، فقالت نعم الرجل من رجل، غير انه لا يطأ لنا فراشا ولا يفتش عن كنف منذ آتينا. فعمر بن العاص أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله ابنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم القني به القني به. فجاء عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له النبي عليه الصلاة والسلام في كم تختم، يعني بتختم القرآن في كل قد ايه؟ قال عبد الله بن عمرو بن العاص في كل ليلة في كل ليلة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اختم كل شهر. طبعا هنا بيختم كل ليلة القرآن كله ولا ما نزل من القرآن فقط؟ ها؟ ما نزل القرآن بس كويس. قال كل ليلة، قال اختم في كل شهر. فقال عبد الله بن عمرو دعني أستمتع بشبابي. جه في موضوع الصوم، كم تصوم؟ قال كل يوم. بدأ يتدرج معهم، يبقى لما قال له أصوم كل يوم قال له لا صوم ثلاث من كل شهر، يبقى هنا أمر بالصيام والنهي عن الأول. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أقره على فعله، بس الإقرار جاء بعد نقاش. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ابتداء وبعد ذلك أقره. مش معي النهي ابتداء ان هو نهي للتحريم، لان اصبح لو قلنا النهي للتحريم طب والاقرار للمشروعيه يبقى امر ونهى في نفس الوقت، ده مستحيل. هذا معنى كلمه ايه؟ حدث التدافع وهو محال. طيب إلا أنها هنا نظرا آخر، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار في هذه المسائل كالمرشد للمكلف وكالمتبرع بالنصيحة عند وجود مظنة الاستنصاح. فلما اتكل المكلف على اجتهاده دون نصيحة الناصح الأعرف بعوارض النفوس صار كالمتبع لرأيه مع وجود النص وإن كان بتأويل، فإن سمي في اللفظ بدعة فبهذا الاعتبار، وإلا فهو متبع للدليل المنصوص عليه المنصوص من صاحب النصيحة. أسأل سؤال كده هقرأ تاني وأسأل لأن السؤال دقيق شوي. فهو بهذا الاعتبار وإلا فهو متبع للدليل المنصوص من صاحب النصيحة. ما هو الدليل؟ أحسنت، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أقره، يبقى في نفس الوقت هو إيه؟ متبع، وإن كان يسنها في الأول. طيب، ومن هنا قيل فيها إنها بضعة إضافية لا حقيقية، ومعنى كونها إضافية أن الدليل فيها مرجوح بالنسبة إلى من يشق عليه الدوام عليه، وراجح بالنسبة إلى من وفى بشرطها، ولذلك وفى بها عبد الله بن عمرو بعدما ضعف، وإن دخل عليه فيها بعض الحرج حتى تمنى قبول الرخصة، بخلاف البدعة الحقيقية فإن الدليل عليها مفقود حقيقة فضلا عن أن يكون مرجوحا. فهذه المسألة تشبه مسألة خطأ المجتهد، فالقول فيها متقارب، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. أما القول قول السائل في الإشكال إن التزم الشرط فأدى العبادة على وجهه إلى آخره فصحيح، إلى قوله فإن تركها لعارض فلا حرج كالمريض، فإنما نحن فيه ليس كذلك، بل ثم قسم آخر وهو أن يتركها بسبب تسبب هو فيه، وإن ظهر أنه ليس من سببه، فإن تارك الجهاد مثلا باختياره مخالفة ظاهرة، وتركه لمرض أو نحو لا مخالفة فيه، فإن عمل في سبب يلحقه عادة بالمرض حتى لا يقدر على الجهاد فهذه واسطة بين الطرفين. فمن حيث تسببه في المانع لا يكون محمودا، وهو نظير الإغال في العمل الذي هو سبب في كراهية العمل أو في التقصير في الواجب، وهذا المكلف قد خالف النهي. ومن حيث وقع له الحرج المانع في العادة من أداء العبادة على وجهه قد يكون معذورا، فصار هنا نظر بين نظرين لا يتخلص معه العمل إلى واحد منهما. زي بالضبط كده واحد عنده عملية جراحية وممكن تتأجل، ولكنه عملها لما سمع ولي الأمر يقول حي على الجهاد، يبقى هو هنا تسبب في المنع أنه متسبب، ومع ذلك الظاهر إيه؟ ليس على المريض حرج. واضح يا أخوانا؟ ودي فرق بأنه يتمارض. لا، وأما قوله ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي عنه فليس كما قال، وذلك أن المندوب من حيث هو مندوب يشبه الواجب من جهة مطلق الأمر. إيه من جهة مطلق الأمر؟ يعني الشرع أمر بالواجبات وأمر بالمندوبات، هذا مطلق الأمر، ولكن من جهة الواجب أمر على سبيل الحتم والإلزام، من جهة المندوب أو المستحب ليس على سبيل الحتم والإلزام. ويشبه المباح من جهة رفع الحرج عن التارك فهو واسطة بين الطرفين لا يتخلص إلى واحد منهما، إلا أن قواعد الشرع شرطت في ناحية العمل شرطا كما شرطت في ناحية تركه شرطا، فشرط العمل ألا يدخل فيه مدخلا يؤديه إلى الحرج المؤدي إلى انخرام البدن فيه رأسا، إلى انخرام الندب فيه رأسا، أو انخرام ما هو أولى منه، يعني اللي هو يدخل في العمل يؤديه إلى الحرج المؤدي، يعني يدخل في عمل معين العمل ده لما يؤديه سيؤدي إلى خلل في مستحب آخر، أو يؤدي إلى شعور النفس بالملل في العبادة، وما وراء هذا موكول إلى خيرة أو إلى خبرة المكلف، فإذا دخل فيه فلا يخلو أن يدخل فيه على قصد انخرام الشرط أو لا. فإن كان كذلك فهو القسم الذي يأتي إن شاء الله وحاصله أن الشارع طلبه برفع الحرج، وهو يطالب نفسه بوضعه وإدخاله على نفسه وتكليفها ما لا يستطاع، مع زيادة الإخلال بكثير من الواجبات والسنن التي هي أولى مما دخل فيه، ومعلوم أن هذه بدعة مذموم. وإن دخل على غير ذلك القصد فلا يخلو أن يجري المندوب على مجراه أو لا، فإن أجراه كذلك بأن يفعل منه ما استطاع إذا وجد نشاطا ولم يعارضه ما هو أولى مما دخل فيه، فهذا هو محض السنة التي لا مقال فيها لاجتماع الأدلة على صحة ذلك العمل، إذ قد أمر فهو غير تارك، ونهي عن الإغال وإدخال الحرج فهو متحرز، فلا إشكال في صحته، وهو كان شأن القرن الأول ومن بعده. يعني الشارع أمره بأمر وهو سيدخل في الأمر، لن يدخل فيه بإغال يؤدي إلى المشقة أو يبغض العبادة. يبقى هو يعلم من نفسه أنه سيقرأ القرآن كله ولن يؤثر في أو في واجب أو في أولى، ولن يؤثر فيه بملل ولا بمشقة. لما؟ هو أعلم بنفسه. يبقى ما كان عند الأولين يعني بقى مش شرط أن تلزم نفسك به، لأن شتان بين الثرى وبين الثريا. يقول: وإن لم يجره إلى مجراء ولكنه أدخل فيه رأي الالتزام والدوام فذلك الرأي مكروه ابتداء، لكن فهم من الشرع أن الوفاء إن حصل فهو إن شاء الله كفارة النهي، فلا يصدق عليه في هذا القسم معنى البدعة، لأن الله تعالى مدح الموفين بالنذر والموفين بعهدهم إذا عهدوا، ولم يحصل الوفاء تمحض وجه النهي، وربما أثم في الالتزام غير النذري. عرفت إيه معنى التزام غير نذري؟ يعني ألزم نفسه ولكن على غير هيئة الإيه؟ النذر. ولأجل احتمال عدم الوفاء أطلق عليه لفظ البدعة، لا لأجل أنه عمل لا دليل عليه، بل الدليل عليه قائم، ولكن أنه لم يوفي أطلقنا عليه لفظ البدعة. ولذلك إذا التزم الإنسان بعض المندوبات التي يعلم أو يظن أن الدوام فيها لا يوقع في حرج أصلا، وهو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة المنبه عليها، لم يقع في نهي بل في محض المندوب، كالنوافل الرواتب مع الصلوات والتسبيح والتحميد والتكبير في آثارها، وذكر اللسان الملتزم بالعشي والإبكار وما أشبه ذلك، مما لا يخلو بما هو أولى ولا يدخل حرجا عن نفسه نفس العمل به ولا بالدوام عليه. وفي هذا القسم جاء التحريض على الدوام صريحا، ومنه كان جمع عمر رضي الله عنه الناس في رمضان في المسجد ومضى عليه الناس، لأنه كان أولا سنة ثابتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه أقام للناس بما كانوا قادرين عليه ومحبين فيه، وفي شهر واحد من السنة لا دائما، وموكولا إلى اختيارهم، لأنه قال: والتي ينامون عنها أفضل. أي ينامون عنها أي في الوقت المتقدم من الليل، بل يأتون بها في آخر الليل. وقد فهم السلف الصالح أن القيام في البيوت أفضل، فكان كثير منهم ينصرفون فيقومون في منازلهم. طيب لو أراد أحدنا أن يطبق ورجع إلى منزله لن يصنع شيئا، صح؟ خلاص، يبقى خلينا كما نحن عليه. إن وجدت عندك القدرة والهمة والشجاعة أن تقوم الليل في بيتك فلا أفضل من ذلك، إلا المكتوبة في البيوت، في بيوت الله عز وجل. يقول: فقد قال نعمة البدعة هذه، فأطلق عليه لفظ البدعة كما ترى نظرا، والله أعلم، على اعتبار الدوام، وإن كان شهرا في السنة، أو أنه لم يقع في من قبله عملا دائما، أو أنه أظهره في المسجد الجامع مخالفا لسائر النوافل، وإن كان ذلك في أصله واقعا كذلك، فلما كان الدليل على ذلك القيام على الخصوص واضحا قال نعمة البدعة هذه، فحسنها بصيغة نعمة التي تقتضي من المدح ما تقتضي صيغة التعجب، ولو قال ما أحسنها من بدعة وذلك يخرج قطعا عن كونها بدعة. وعلى هذا المعنى جرى كلام أبي أمامة مستشهدا بالآية حيث قال: أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم، إنما معناه ما ذكرنا، ولأجله قال: فدوموا عليه ولو كان بدعة على الحقيقة لنهى عنه. ومن هذه الجهة أجرينا الكلام على ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من التعبد المخوف الحرج في المآل، واستسهلنا وضع ذلك في قسم البدع الإضافية تنبيها على وجهها ووضعها في الشرع ووضعها في الشرع مواضعها حتى لا يغتر بها مغتر فيأخذها على غير وجهها ويحتج بها على العمل بالبدع الحقيقية قياسا عليها ولا يدر ما عليه في ذلك. وإنما تجشمنا إطلاق اللفظ هنا، وكان ينبغي أن لا نفعل لولا الضرورة، وبالله التوفيق. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نواصل دروسنا مستعينين بالله.